بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نبدأ بشرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، نذكر الإخوة جميعا أن غدا لم تكن هناك دروس، وستستأنف الدروس إن شاء الله من يوم السبت. هنا سؤال يقول السائل: لو كنت أصلي خلف إمام، هل يجوز أن أخالفه في صفة التسليم؟ فإذا قال التسليم المشهور وهو السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، أخالفه وأسلم غير هذه الصفة بما ورد عن رسول الله؟ متابعة الإمام في الواجبات واجبة، وفي المستحبات مستحبة، ولذلك ذكرنا أن هذه الصيغ الإتيان بها كان على جهة الاستحباب، فالأولى والأفضل أن يتابع المصلي إمامه فيما كان موافقا للسنة. فإذا سلم الإمام إحدى هذه الصيغ فالأولى والأفضل أن يتابع المصلي الإمام في هذه الصيغة. يقول: بالنسبة للجلسة التي تسمى بجلسة الاستراحة، هل أؤجر عليها إذا طبقتها قاصدا الأجر في اتباع السنة؟ في الصلوات النافلة والفريضة، بلا شك أن الامتثال لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي تكون سببا لرفعة الإنسان لدرجته في الدنيا والآخرة، وأن من امتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة من السنن، وخصوصا في زمن جهلت فيه هذه السنة أو لا يعرفها أكثر الناس، فإن له من الأجر المضاعف، أجر العمل وأجر إحياء السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من صلاته، وقفنا في الدرس السابق عند هذه الجملة، فإذا فرغ من صلاته، أي أن المصلي إذا سلم من صلاته المفروضة، وسيشرع الآن المؤلف رحمه الله في بيان الأفعال أو الأذكار التي تقال بعد التسليم. قال رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مستحبات الأفعال أو الأقوال التي تقال بعد الصلاة، وذلك لما جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنزل رجلك الولد، نزل رجلك. ثم قال الشيخ رحمه الله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني بعد أن ينتهي من الاستغفار يقول هذا الدعاء الثابت من حديث أبي الزبير، قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ومما كذلك يقوله المصلي ما جاء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تمام 100. أي بعد أن يقول التهليلات المتقدمة يشرع المصلي في هذه الأذكار، وهي التسبيح والتحميد والتكبير. وهذه الألفاظ الثلاثة التسبيح والتحميد والتكبير جاءت في السنة على عدة صيغ. الصيغة الأولى ما ذكره المصنف أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويتم 100 لا إله الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر. وهذه الصيغة جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. إذن الصيغة الأولى 33 كل جملة. الصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، ويكون بذلك قد أتم 100. وهذه الصيغة ثابتة من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات أي تقال عقب الصلاة، أي بعد الصلاة. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر كذلك 10 مرات، وذلك لما جاء من حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. أي صفتان لا يحافظ عليهما رجل إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يعني هم أفعال يسيرة لكن أجورهما كثيرة. يسبح الله دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10. قال رسول الله: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. وهذه كذلك من الصيغ التي يعني يجهلها كثير من الناس، أن يقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، لكن أجورها مضاعفة. الصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. كل كلمة أو جملة يرددها ويكررها 25 مرة، والمجموع 100 مرة. وهذا ثابت كذلك عند النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح الله دبر كل صلاة 33، ونحمده 33، ونكبره 34. قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 33؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25. وهذا وجه الشاهد. فاجعلوها 25، واجعلوا التهليل معهن. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: افعلوا. فهذه هي الصيغة الرابعة من صيغ الأذكار التي تقال بعد الصلوات. فهذه 4 صيغ. والحكمة من هذا التعدد أن الإنسان يعني يحيي السنة و يعني يغير المألوف والعادة، لأن أحيانا بعض الناس يقول هذه الأذكار وقد اعتاد عليها فلا يكون مستحضرا لمعانيها، فإذا غير المألوف المعتاد يكون في ذلك أكثر استحضارا لهذه المعاني. كذلك أن الإنسان يعني يأخذ من هذه الأذكار ما يناسب حاله، فإذا كان على سبيل المثال مستعجلا يأخذ أقصرها ولا يحرم نفسه من هذه الأجور، وإذا كان غير مستعجل يأخذ أطولها حتى يكون أكثر أجرا. وكذلك مما يقال بعد الصلاة آية الكرسي، لما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكذلك مما يقرأ المعوذتين، لحديث عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. هذه الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من صلاة الفريضة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. هنا الشيخ رحمه الله شرع في بيان السنن الرواتب، وهي الصلوات التي تفعل بعد الفريضة أو قبل الفريضة، وهذه السنن الرواتب كما ذكر الشيخ 10 ركعات، وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. وهناك قول آخر أن السنن الرواتب هي 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، فتكون 4 قبل الظهر، وهذا هو يعني الأقرب والأرجح أن السنن الرواتب 12 ركعة. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وكذلك أكد ذلك ما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء أي العشاء. فدلت مجموع هذه الأحاديث على أن السنن الرواتب المؤكدات هن 12 ركعة. ثم بعد ذلك شرع المصنف في باب آخر فقال باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وفي الحقيقة باب يعني الكلام على سجود السهو من الأبواب المهمة، وذلك لدقة تفاصيلها، وطلب بعض الحاضرين التفصيل في بعض الأمثلة التي كنا قد تطرقنا إليها لما تكلمنا على الفرق بين الواجب والركن، وسيكون إن شاء الله التفصيل بالأمثلة في هذا الدرس لأنه تابع ومتمم للموضوع السابق. قال المصنف رحمه الله باب سجود السهو. سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو، والسهو هو الغفلة عن الشيء في الصلاة. السهو معناه الغفلة عن الشيء في الصلاة. وسجود السهو عبارة عن سجدتين يأتي بهما المصلي، سجدتين يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته، لجبر الخلل في صلاته سهوا بزيادة أو نقصان أو شك. سجود السهو مرة أخرى سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهوا بزيادة أو نقصان أو شك، هذا هو معنى سجود السهو. ما هو حكم سجود السهو؟ الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن سجود السهو واجب من واجبات الصلاة إذا حصل سببه وهو السهو. سجود السهو واجب من واجبات الصلاة إذا حصل سببه والدليل على هذا الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بسجود السهو في عدة أحاديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قوله فليسجد هذا أمر، والقاعدة الأصولية تقول أن الأصل أن الأوامر تفيد الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وكذلك هذا يعني فعل متضمن لمعنى الأمر. فهذه النصوص تدل على أن إذا حصل السبب السهو وهو الغفلة أو النسيان فهو واجب من واجبات الصلاة. كذلك من المسائل المهمة قبل الدخول في أحكام السهو: من ترك فعلا من أفعال الصلاة متعمدا هل عليه السجود سهو أم لا؟ من ترك فعلا من أفعال السجود من أفعال الصلاة متعمدا هل عليه سجود السهو أم لا؟ عبد الله وإذا كان واجب إذا تركه متعمدا عليه سهو؟ ما عليه سهو. نعم، سؤالي بغض النظر عن الواجب أو الركن، من ترك فعلا من أفعال الصلاة هل عليه سهو سجود سهو أم ليس عليه سهو حتى لو تركه متعمدا؟ طيب عبد العزيز. نعم، السبب نعم أحسنت، الصحيح هو اسمه سجود سهو، يعني إن لم يكن سهو فلا سجود. فمن ترك أمرا أو فعلا من أفعال الصلاة متعمدا إن كان هذا الفعل ركنا بطلت الصلاة، وإن كان واجبا أثم، مع الخلاف هل تبطل أم لا تبطل، وصحيح أنها لا تبطل. وإن ترك السنة فلا شيء عليه. لكن متى يجب سجود السهو؟ إذا وجد سببه وهو السهو، فمن ترك فعل من أفعال الصلاة متعمدا فلا سجود للسهو عليه. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا نسي أحدكم، وهذا شرط، من نسي فعليه سهو، ومفهوم المخالفة أنه إذا لم ينسى لا سجود عليه. كيف يكون سجود السهو؟ سجود السهو الأصل فيه أن يكون كسجود الصلاة، الأصل فيه أن يكون كسجود الصلاة من حيث السجود على سبعة أعظم، ومن حيث المجافاة، ومن حيث الأذكار التي تقال. يعني هكذا يقول العلماء أن الأصل أن صفة سجود السهو كصفة سجود الصلاة إلا ما استثني من أحكام. ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في مسألة كيفية سجود السهو ما يتعلق بالتكبير، حكم التكبير لسجود السهو، هل يجب التكبير أم لا يجب؟ في ذلك خلاف، وصحيح أنه يجب التكبير قبل كل سجدة، يجب التكبير قبل كل سجدة من سجدتي السهو. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس، أي ترك ماذا؟ التشهد الأول. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا أن يسلم، كبر قبل التسليم، وهذا التكبير للسجود، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فقول الراوي كبر قبل التسليم يدل على مشروعية التكبير في سجود السهو. التشهد هل يشرع بعد سجود السهو أم لا يشرع؟ الصحيح أنه لا يشرع، لا يشرع سجود السهو بعد، لا يشرع التشهد بعد سجدتي السهو. والدليل على ذلك هو عدم الدليل، الدليل على ذلك عدم الدليل. من الأخوة يبين لي ما معنى الدليل على ذلك عدم الدليل؟ عبد الرحمن. نعم حسن تفضل. وقبل ذلك عبد العزيز. الدليل عدم الدليل، يعني ذكرنا هذه القاعدة عدة مرات أن العبادات الأصل فيها التوقيف، فمن قال بمشروعية التشهد مطالب بدليل على هذه المشروعية ولا دليل. حكم السلام في أو بعد سجود السهو، الصحيح أن السلام واجب من واجبات سجود السهو، وهذا إذا كان السجود بعد السلام فله سلام آخر غير تسليمة الصلاة، لأن تسليمة الصلاة كما مر معنا ركن من أركان الصلاة. ما هو الدليل على أن التسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة؟ تفضل شيخ. نعم أحسن. وتحليلها التسليم، هذا يعني دليل الجمهور على أن التسليم ركن من أركان الصلاة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. المراد به بقول الشيخ رحمه الله في هذا الكلام أن إذا زاد المصلي قياما أو ركوعا سهوا، فإن ذكر في أثناء قيامه وجب عليه أن يجلس في الحال ويسجد السهو، وسيأتي لنا التفصيل في يعني هذه المسألة. مثال ذلك: رجل قام إلى الخامسة في صلاة العشاء، قام إلى الخامسة في صلاة العشاء، فتذكر ذلك، فتذكر أن هذه خامسة زائدة وهو في القيام أو وهو راكع، فالواجب عليه ماذا؟ أن يجلس مباشرة للتشهد. الواجب عليه أن يجلس مباشرة للتشهد لأن هذه زيادة. فإن علم بالزيادة بعد السلام فإنه يسجد كذلك للسهو بعد السلام، وسيأتي التفصيل في هذا الموضوع. قال: أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. وهذه الحالة الثانية، لأن أسباب السهو ثلاثة: إما زيادة أو نقصان أو شك، إما زيادة أو نقصان أو شك. فذكر الشيخ الحالة الأولى وهي الزيادة، والحالة الثانية قال: أو نقص شيئا من المذكورات، يعني التي ذكرها الشيخ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالناقص ثم سجد للسهو. مثال ذلك: رجل قام إلى الرابعة في صلاة الظهر، قام إلى الرابعة في صلاة الظهر ثم تذكر أنه نسي السجدة الثانية، تذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة، فهنا يقال له ماذا؟ ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم أكمل ما بعد ذلك، يعني يرجع إلى الموضع الذي سهى فيه ويأتي به ثم يكمل ما بعده. ثم قال الشيخ رحمه الله: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. وهنا الشيخ رحمه الله فرق بين ترك الركن وترك الواجب. فترك الركن يوجب على المصلي الاتيان بالركن وما بعده. أما ترك الواجب فلا يجب على المصلي أن يأتي به، لأن سجدتي السهو تجبر النقص الذي حدث في ترك ذلكم الواجب. والدليل على ذلك ما سيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد أو سهى عفوا عن التشهد الأول ولم يأتي به واكتفى بسجدتي السهو. بالنسبة إلى السهو عن التشهد الأول، يقول العلماء متى يرجع المصلي إذا تذكر ومتى لا يرجع إلى التشهد. قالوا إن ترك التشهد الأول وتذكره بعد شروعه بالقراءة، يعني ترك التشهد الأول وبدأ بقراءة الفاتحة، فهنا لا يجوز له أن يرجع ويحرم عليه الرجوع ويكتفي بسجدتي السهو. الحالة الثانية إذا سهى على التشهد الأول وتذكره بعد قيامه وقبل شروعه بالقراءة، تذكره بعد القيام وقبل الشروع في القراءة، فهنا يقول الفقهاء يكره له الرجوع، ولو رجع صلاته صحيحة ولا يأثم، لكن يكره له الرجوع. أما إذا تذكره قبل أن ينهض، قبل أن يستتم قائما في أثناء القيام، فهنا يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع إلى التشهد، لأنه إلى الآن لم يفارق ذلكم الركن. والدليل على هذا التفصيل ما جاء من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الإمام في الركعتين، يعني بعد الركعتين للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ثم قال الشيخ رحمه الله أو شك في زيادة أو نقصان، أو شك في زيادة أو نقصان، وهذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك. مثال هذه الحالة الشك إذا كان الإنسان يصلي صلاة العصر وشك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، مجرد شك لم يترك شيء ولم يزد شيء، إنما شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهنا يجب عليه السجود لمجرد الشك. لكن الشيخ رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد كما سيأتي معنا، إذا شك المصلي في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وسيأتي معنا في لما يذكر الشيخ الحديث التفصيل في الشك أن له حالتان، متى يسجد وماذا يفعل، وهل يكون السجود قبل السلام أم بعد السلام. قال الشيخ وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. الآن سيذكر الشيخ الأدلة على ذلكم التقعيد. هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ هو حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا هو لفظ حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، أن النبي عليه السلام قام عن التشهد الأول، يعني نسي التشهد الأول فسجد سجدتين بعد أن سلم. قال: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهم. وهذا الكلام يشير كذلك إلى حديث أبي هريرة عند مسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، يعني صلى ركعتين وسلم، والصلاة كانت رباعية. ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، يعني بعد أن سلم النبي من ركعتين قام من مكانه وتسند على جذع في قبلة المسجد، وكان مغضبا، يعني هيئته هيئة الرجل الغضبان. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلم هيبة من الرسول عليه السلام، ولأنهم ظنوا أنه قد شرع للرسول عليه السلام أمرا جديدا. قال: فخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، يعني سرعان الناس هم الناس الذين بمجرد أن يسلم الإمام يخرجون مباشرة من المسجد، فهؤلاء السرعان بدأوا يتكلمون ويتحدثون وقالوا: قصرت الصلاة، كانت أربع فأصبحت ركعتين. قال أبو هريرة: فقام ذو اليدين، وهو أحد الصحابة وسمي بهذا الاسم لأن كانت يديه فيهما طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ تجرأ وسأل هذا السؤال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فيقول الراوي: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني أتى بالناقص وهما ركعتان، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، يعني أتى بسجدتي السهم بعد السلام. يقول العلماء، طبعا هذا الحديث حديث ذو اليدين من الأحاديث التي قد تطرق إليها شراح الحديث ببيان الفوائد الفقهية والمنهجية والأدبية والأصولية، بل إن بعض علماء الحديث قد ألف كتابا خاصا في بيان فوائد حديث ذو اليدين، وهو الحافظ العلائي، وكتابه الآن مطبوع بعنوان نظم الفوائد من حديث أو نظم الفوائد فيما اشتمل عليه حديث ذو اليدين من الفوائد أو كذا، يعني بهذا المعنى. وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المفيدة جدا، فيها فوائد حديثية وأصولية ولغوية وفوائد كثيرة جدا. هذا الحديث هو أصل لكلام الفقهاء في النقص فيما يتعلق بسجود السهو، لأن ذكرنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة. السبب الأول هو النقص، إذا أنقص المصلي فعلا من أفعال الصلاة. يقول أهل العلم أن النقص في الصلاة ينقسم إلى قسمين، النقص في الصلاة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نقص في الأركان، نقص في الأركان، فإذا نقص المصلي ركنا من صلاته فحكمه يكون بناء على الركن الذي نقص. فإن كان تكبيرة الإحرام، لو أن إنسانا سهى عند تكبيرة الإحرام وشرع مباشرة بالفاتحة، ما حكم صلاته؟ سهى عند تكبيرة الإحرام. نعم رجل، نعم نعم، لا تصح الصلاة لأنها لم تنعقد أصلا. نعم، فإذا كان النقص تكبيرة الإحرام فصلاته لا تصح، سواء تركها متعمدا أو ساهيا، ويجب عليه الإعادة من البداية. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت الصلاة. كان يترك السجود أو الركوع أو الفاتحة على التفصيل فيها متعمدا فهذا صلاته باطلة. وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغيت الركعة التي تركه منها ويستأنف من حيث الذكر. مثال ذلك شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر أو تذكر هذا السهو لما وصل إلى الركعة الثانية في السجدة الثانية فتلغى الركعة الأولى وتعتبر هذه الركعة الثانية هي ركعته الأولى. واضح المثال؟ ومثال آخر شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها يعني سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية فتذكر بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه في هذه الحالة يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته يعني ويكون عليه سجود السهو. القسم الثاني من أقسام النقص قلنا الأول نقص الأركان الثاني نقص الواجبات. إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاته هو آثم عند الجميع. من ترك واجبا من واجبات الصلاة فهو آثم كمن تعمد ترك التشهد الأول، لكن هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ ذهب الجمهور إلى بطلان الصلاة، وذهب بعض علماء الأصول كالإمام الشوكاني وكذلك منهم من شيخنا الألباني قالوا بعدم البطلان، لأن من ترك واجبا فهو يأثم ولا دليل على البطلان، وهذا هو الأقرب. وإن كان ناسيا للواجب وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه كالتشهد الأول، من نسي التشهد الأول وقام من الركعة لكن قبل أن يستتم قائما فهنا يرجع يعني ويقول التشهد الأول، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود واشتغل بالدعاء مباشرة وتذكر في السجود فهنا يأتي بهذا الذكر ولا شيء عليه. وإذا تذكر هذا الواجب بعد مفارقة محله مثل أن يأتي أو أن ينسى سبحان ربي الأعلى في السجود ويتذكره مثلا في السجدة التي بعدها أو في الركعة التي بعدها فهنا يكمل صلاته ويجب عليه سجود السهو ولا يجوز له أن يرجع ويأتي بهذا الواجب. والدليل على هذا الأمر أو هذا التفصيل ما جاء من حديث عبد الله بن محينة الذي استدل به الشيخ رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول ولم يرجع به واكتفى بسجدتي السهو. قال الشيخ وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيلت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى فزاد ركعة خامسة، وهذا الحديث أصل في الكلام على الزيادة في سجود السهو. إذا زاد المصلي في صلاته ركنا من أركان الصلاة متعمدا بطلت الصلاة. وإن كان ناسيا زاد وكان ناسيا ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من هذه الزيادة، فهنا لا شيء عليه ويكتفي بسجود السهو، مثل أن يزيد ركعة خامسة أو أن يزيد ركوع أو سجود في الصلاة، بدلا أن يسجد سجدتين سجد ثلاثا سهوا، فهنا لا شيء عليه والركعة صحيحة ويكتفي فقط بسجدتي السهو. وإن تذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه أن يقطعها ويرجع إلى الموضع الواجب عليه، مثل أن يزيد ركعة خامسة في صلاة رباعية وعندما شرع بقراءة الفاتحة تذكر أنه زاد، فهنا يجب عليه أن يقطع هذا الركعة ويرجع إلى التشهد ويكتفي بسجود السهو. لو لم يتذكر هذه الزيادة إلا بعد السلام، سلم وتذكر أنه زاد خامسة أو سلم وتذكر أنه زاد سجودا، فهنا يكتفي فقط بسجود السهو. ثم قال الشيخ: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو كذلك أصل في الكلام على الشك في سجود السهو. والشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، الشك التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. ويقول الفقهاء أن الشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات، لا عبرة بالشك في العبادات في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فهذا يكون مبتلى بالوسواس فلا عبرة بشكه. الحالة الثانية إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، ظن ضعيف، فهذا كالوسواس وكذلك لا يلتفت إليه. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، إذا كان بعد الفراغ من العبادة كان بعد أن يسلم المصلي من الصلاة شك هل صلى الفجر ركعتين أم ركعة، وهذا الشك يكون خصوصا لمن كان يغلبه النوم فيشك هل صلى ركعتين أم ثلاثا من شدة النوم. فالأصل إذا وقع الشك بعد الانتهاء من العبادة ألا يلتفت إليه إلا إذا تيقن. الأصل أن الشك لا عبرة به بعد العبادة إلا إذا تيقن في شكه، فهنا إذا وقع اليقين لا يسمى شكا فيعمل بمقتضى ذلك اليقين. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فالأصل أنه معتبر وتبنى عليه الأحكام، ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين، لا يخلو الشك في الصلاة من حالتين. الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين، يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، يعمل بما ترجح عنده ويتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، وقع لأن الشك في الصلاة فترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعله في هذه الحال فإنه يعتبر هذه الركعة هي الركعة الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. يعني مجرد الشك، حتى لو ارتفع الشك بمرجح يكون عليه سجود السهو. شك إنسان في الركعة الثانية، هل هي الثانية أم الثالثة؟ فبدأ يتذكر يتذكر حتى غلب على ظنه وترجح عنده، يعني وغلبة الظن تكون أكثر من النصف، 60%، 70%، 80%، 90%، ترجح عنده أنها هي الثالثة، فيبني على هذا الترجيح ويأتي بركعة، وبعد أن يسلم يأتي بسجود السهو. والدليل على هذه الحالة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب يعني يحاول أن يرجح، فليتم عليه، يبني على ما ترجح، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. إذن الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين، شك في صلاته، هل هي الثانية الركعة هذه، هل هي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، فماذا يعمل؟ نعم يعمل باليقين وهو الأقل، يعمل باليقين وهو الأقل. فإذا شك هل هي ركعتين أم ثلاثة يكون اليقين أنها ماذا؟ ركعتين، فيصلي الركعتين يعني ويأتي بعد ذلك بركعتين أخرتين ويسجد للسهو هنا في هذه الحالة قبل السلام. في هذه الحالة يسجد قبل السلام ثم يسلم. إذن الحالة الثالثة ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل ويبني عليه ويتم الصلاة ثم يسجد السهو قبل السلام. والدليل على هذه الحالة كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يأخذ باليقين، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني سجدتي السهو تشفع الخمس فيكون ست، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، فعلى كلا الحالتين هو ينتفع بسجدتي السهو. طيب، ثم قال الشيخ: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. مر معنا أن السهو يعني في الصلاة له حالات كثيرة، منها نقص أو زيادة أو شك. السجود للسهو هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ ذكر الشيخ أنه بالخيار، وهذا مذهب المصنف، أنه يخير إما أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام على التساوي، لا فضل على حالة على أخرى، هذا مذهب الشيخ رحمه الله. وكأنه استدل على ذلك بما ورد عن النبي عليه السلام، أن النبي عليه السلام ورد عنه أنه سجد قبل السلام وورد عنه أنه سجد بعد السلام، فهذا دليل على التخيير. لكن الراجح والله أعلم أن الأفضل أن يسجد المصلي بعد السلام إلا في موضعين، وقلت الأفضل لأن الخلاف في السجود السهو قبل السلام أم بعد السلام في الأفضلية، أما في الجواز فيجوز أن يسجد المصلي قبل السلام أو بعد السلام. ولذلك هذه المسألة أحيانا يحتار فيها طالب علم وتلتبس عليه الأمور، فيقال له: لا حرج أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن الخلاف في الأفضل. ولذلك هذا التفصيل من الأفضل ألا يقال لعامة الناس، حتى لا تلتبس عليهم الأمور، وخصوصا في بعض المذاهب التي الذي يقولون إذا كان نقص فيكون قبل السلام، وإذا كان زيادة يكون بعد السلام، على تفاصيل عندهم. هذه التفاصيل في الحقيقة تلتبس على طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. والإسلام كما يقول أحد العلماء لم يأتي لإيقاع الناس في حرج، وهذا القول في الحقيقة فيه حرج. فلذلك حتى لا تلتبس الأمور يقال أولا يجوز للمصلي أو لمن سهى أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن أيهما أفضل، هل قبل السلام أم بعد السلام؟ نقول الراجح أن الأفضل أن يكون السهو أو أن يكون السجود بعد السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا سهى عن التشهد الأول فالأفضل أن يكون قبل السلام. الموضع الثاني إذا شك ولم يترجح لديه شيء فيكون قبل السلام. أعيد مرة أخرى ثم أذكر الأدلة. الأفضل أن يسجد بعد السلام، الأفضل أن يسجد المصلي بعد السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا سهى عن التشهد الأول، والثاني إذا شك ولم يترجح لديه. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون السجود قبل السلام. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي، وقد اختلف العلماء في تصحيحه، وقد حسنه الشيخ الألباني ومن قبله العلائي وابن حجر. وهذا الحديث حديث قولي، والأصل أن الأحاديث القولية فيها عموم، لأن قول الرسول لكل سهو سجدتان عام، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، هذا عام لا يستثنى من هذا العام إلا بدليل. وهاتين الحالتين التي ذكرناها إذا سهى عند التشهد الأول هذه مستثنى بحديث عبد الله بن بحينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. والحالة الثانية إذا شك ولم يترجح لديه كما مر معنا أن الشك له حالتان، مستثنى كذلك بحديث أبي سعيد الخدري، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود قبل السلام. ما عدا ذلك من الحالات فالأصل أن يكون السجود بعد السلام. وهذا القول هو أضبط من حيث الأدلة، وهو أيسر على الناس، أن الأصل أن يكون سجود السهو بعد السلام إلا في موضعين، إذا سهى عن التشهد الأول وإذا شك ولم يترجح لديه شيء. عندنا كذلك مسألة مهمة، وهي سجود السهو بالنسبة إلى المأموم. وأسمحوا لي للإطالة لأن أحاول أن أنهي هذا الباب حتى يعني الدرس القادم ندخل في موضوع آخر، وعندي يعني في حقيقة عدة مسائل مهمة. المسألة الأولى، هل على المأموم سجود سهو أم لا؟ في ذلك تفصيل. الحالة الأولى إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو. إذا سهى مثلا أن يسهو الإمام في صلاته بزيادة أو نقص أو شك فيسجد الإمام للسهو، فهنا يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. سواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، إلا أن يكون المأموم مسبوقا، وهذه حالة مستثناة من الحالة الأولى. إذا كان المأموم مسبوقا أي فاته بعد الصلاة فإنه لا يتابع في السجود بعده، يعني وهذه مسألة مهمة. إذا كان الإمام يرى أن سجود السهو يسجد له بعد السلام فسلم الإمام تسليم الصلاة، فالمسبوق ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالفائتة، فهنا يتعذر عليه متابعة الإمام، فيشرع في الإتيان ب يعني ما فاته من الصلاة. فإذا كان في هذه الحالة قد أدرك السهو فيسجد السهو، وإذا لم يدرك السهو فلا يسجد السهو. مثال ذلك: دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وكان قد سهى الإمام في الركعة الأولى فسلم الإمام، فهنا تقوم، ففي هذه الحالة لم تدرك أنت السهو فلا سجود عليك. لكن إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية وسهى الإمام في الركعة الثالثة فهنا قد أدركت السهو، فبعد أن يسلم الإمام وتأتي ما فاتك تسجد للسهو. واضح هذه الحالة؟ واضح الكلام؟ الحالة الثانية: إذا سهى الإمام، كم باقي على الصلاة؟ ثلاث دقائق على عجالة. إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة، كأن ينسى أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، أو ينسى أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهنا لا سجود للسهو عليه أبدا. الحالة الثالثة: إذا فاتته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه، إذا فاتته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده. يعني إذا أدرك السهو مع الإمام أو سهى أثناء القضاء بعد أن سلم الإمام، فهنا كذلك يجب عليه أن يسجد للسهو على حسب ما وقع له. كذلك من المسائل المهمة تعدد السهو. لو أن إنسانا قد سهى في صلاته أكثر من مرة، فكم سجود يسجد؟ يكتفي بسجودين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نسي أحدكم فليسجد سجدتين. مسألة مهمة: من سهى عن سنة من السنن، إنسان لم يجلس لجلسة الاستراحة، هل عليه سهو؟ إن كان معتادا على الاستراحة فيستحب له السجود ولا يجب عليه، لعموم قول النبي عليه السلام: لكل سهو سجدتان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.